كان الكلام اليوم في بحث المعاطف أنه في المقام الأول قول عن المعاطف تجب الملكية أنه أولى، واستدل الشيخ قدس الروح على استجاب المعاطف أنه للملكية أنه بوجوهه، وكان أنه من جملة تقريبات غير واحد من هذه الوجوه أن مضمون الأدلة جملة من الأدلة كآية أحل الله البيع وآية التجارة عن تراض أنه هو حرية جميع التصرفات، وأنه فكان هذه مقدمة، والمقدمة الأخرى أن حرية جميع التصرفات أنه تلازم الملكية وتقتضي صحة العقد، فكان الحديث عن هذه المقدمة. ففي إثبات الملازمة أنه بين حلية جميع التصرفات بما فيها التصرفات المتوقفة على الملك وبين صحة المعاملة وترتب الملكية من أول الأمر أنه ذكر وجوه أنه الوجه الأول منها الملازمة العقلية التي أنه أشرنا إلى انتفاعها وتقريب أنه محقق الأخون أنه في خاشيتي على المكاسب وما رد به على ذلك من قبيل ما ذكره السيدوخي قدسره في التنطير. التقريب الآخر أنه لذلك هو الملازمة العرفية التي ذكرنا أنه لها بيانا أنه وقد أشار إليها الشيخ قدسره. التقريب الثالث كان الملازمة العقلائية والعقلية أنه والذي ذكرناه من حيث أن الملكية اعتبار تمهيدي لترتب أحكام فأنه تكليفية معينة، فإن الأحكام التكليفية هي التي تتحكم بالعمل تحكما مباشرا، وأما الأحكام الوضعية فهي مفاتيح بعيدة مقدمات تمهيدية للتحكم بالأحكام التكليفية أنه فإذا فرض أن أنه خال هذه المعاملة من حيث جميع آثارها أنه خال المعاملة الصحيحة، فما بال الشارع يمتنع عن اعتبار هذه المعاملة صحيحة. وقلنا أن كلام الشيخ قدس الروح أنه من أن للفقيه التزام حدود الملك عند التصرف المتوقف عليه أنه أن ما ذكر من أن للفقيه هذا لا يليق بالمتفقه، فرضا عن الفقيه الفقه والقانون أنه المرفق وعلم القانون الشرعي، فهذا فيه إشارة إلى هذا المحظور القانوني. أنه تقريب الآخر الذي أشرنا إليه أنه هو أن ما ربما يستخرج من بعض كلمات الشيخ وأنه نعيده بشكل واضح، وهو التمسك بأنه عمومات أنه الوارد من قبيل التي تدل على توقف حلية بعض التصرفات أنه أو أنه على المال أو سلطنة الإنسان على ماله. نحن عند بعض العمومات لا يحل التصرف في مال امرئ إلا بطيب نفسه أنه، وعندنا بعض العمومات التي تثبت السلطات الإنسان على ماله من قبيل أنه جملة أنه الناس مسلطون على أموالهم وما يؤدي مفاد هذه الجملة مما ورد في باب الوصية في إثبات أن للميت أنه قبل وفاته التصرف في ماله، في بعض الروايات للمرء أن يتصرف في ماله بما شاء، هذا يمكن أن يساوق حديث السلطنة إذا استشكلنا في حديث السلطنة أنه هذا الرواية الواردة في باب جواز تصرف الميت قبيل موته في ماله أنه يؤدي مفاد حديث السلطنة. الشاهد عن عمومات أنه من هذا القبيل، وأنه ما نحن فيه يجوز التصرف أنه أحد المتعاطين فيما يأخذه من الآخر أنه تصرفات محضة وتصرفات متوقفة على الملك أنه، وإذا شككنا بأنه هل العقد صحيح فيكون خروج جواز تصرف احد المتعاطيين فيما ياخذه على سبيل التخصص، خروجه على سبيل التخصص، انه لان حليه التصرف في مال الغير انه عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه ما يتحقق اذا العقد صحيح، بعد هو التصرف يكون باذنه، ما ينتقد قانون سلطات الناس على امواله، لانه حينئذ هو الذي بايع واعطى من خلال المعاطاه، فما يكون هناك خروج انه حكم حتى يكون تخصيص، وانما يكون الخروج شنو موضوع. واما اذا كانت المعاطاه غير صحيحه انه فالخروج يكون شنو خروجا تخصصيا، وحينئذ يترتب بالكبرى التي اشرنا اليها مكررا من انه كلما ثبت حكم في مورد على خلاف حكم العام ودار الامر بين ان يكون خروجه تخصيصيا او تخصصيا، انه فربما يقال بان خروجه خروج تخصصي، انه من باب التمسك بعكس نقيض العام، انه المقصود هذه الجهة ذكرناه، ربما البيان الذي ذكرناه من قبل لم يخلو عن غموض او تشويش، هذا هو البيان الصافي. هذا في الوجه، انه الوجه الاخر الذي انه هم يمكن الاشارة اليه هو دعوى ان ما يبتنى على مسلك الشيخ قدس الروح في اصوله من البناء على عدم انه إصالة الأحكام الوضعية، وإنما هي منتزعة عن الأحكام التكليفية. فعلى هذا المسلك كما تنبه بعض الإخوة الحضور يمكن أن يقال بأنه لا حاجة، يعني أن صحة العقد تثبت تلقائيا لأن جميع الأحكام التكليفية مترتبة منذ البداية، وإذا كانت جميع الأحكام التكليفية مترتبة من البداية منذ البداية فلا منشأ لانتزاع الملكية، ملكية تنتزع بعد من أول الآن، هي الملكية مو شيء أصيلة وإنما هي منتزعة من الأحكام التكليفية. لكن الذي يقال وتشهد عليه القرائن أن الشيخ قدس الروح في فقهه لم يجرأ على أن الملكية أمر انتزاعي من مجرد الحكم التكليفي، ويشهد مطاوية كثير من كلماته في ضمن المقاصد على عدم جريانه على هذا المسلك، ولا أشار إليه في أي مورد من الموارد. لكن على هذه المسلك الثابت ليس هي الملازمة، وإنما هي العينية بين صحة العقل وبين ترتب جميع الأحكام. التقريب الآخر لعله ما دي الخامس والسادس، أنه ما يستفاد من كلام كشف الغطاء، هذا هو أنه كشف الغطاء أنه قدس الروح قد كشف الغطاء أنه على المعاطات، يعني عن مساوئ المعاطات أنه فيما نحن فيه، وأنه في شرحه على القواعد وقال أن القلب المعاطات هنا مستلزم لتأسيس قواعد جديدة ومن ثم تأسيس فقه جديد أنه في الحقيقة أنه. فإذا الذي ذكره كشف الغطاء قدس الروح مضمونه على أن للبناء على عدم صحة المعاملة فيما نحن فيه وثبوت الإباحة والملكية قبيل التصرفات المتوقفة على الملك، هذا القول أنه يستلزم لوازم أنه لا يكاد يلتزم بها، لا سبيل لوازم عملية فيما يتعلق به، أنه عبر عنها قدس الروح بتأسيس قواعد جديدة. الأحرى أنها ليست تأسيس قواعد جديدة وإنما هي انتقاض قواعد قديمة إذا صح التعبير، يعني قواعد سائدة، قواعد سائدة بالفقه، هاي القواعد تنتقض فيما نحن فيه. إتوس إن شاء الله تلاحظون أنه من خلال ملاحظة هذه المواد السودو أولها قاعدة على العقود تابعة للقصود، إهلا شنو يصير؟ العقد ما يصير تابع للقصد، مو أنه يصير تأسيس، شنو تأسيس؟ ما يلزم تأسيس في الشيء، وإنما تنخدم قاعدة شنو؟ العقود أنه تابعة، أنه العقود تابعة للقصود أنه. فهذه استبعادات متجمعة من انخرام هذه اللي هو القواعد. وربما يقال أن بالدقة مرجع انخرام القواعد إلى فكرة أنه إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص قدم التخصص على التخصيص، لأن خرام القواعد هذه القواعد بمثابة العمومات. ما نحن فيه أنه لا نعلم، يتركب حريات تصرف وخصوصيات أنه بلا إشكال بين القائل بالإباحة والقائل بالملكية. إذا التزمنا بصحة العقد تلك العمومات محفوظة، وإلا فهي منخرمة. مرجع انخرامها شنو؟ إلى تخصيصها أنه في الحقيقة في ما نحن فيه، وحينئذ أنه يقال شنو؟ بأن تخصيص يعني هذه العمومات بعيدة فقهيا، البناء على تخصيص هذه العمومات ما نحن فيه بعيدة فقهيا. أنه مبنى أنه عدم يعني استبعاد تخصيص هذه العمومات في الحقيقة، أنه يعني الذي يتراءى في بادي النظر أن يقال أن كل عموم هو قابل للتخصيص، كل عموم النقليون هو قابل للتخصيص، فإن ما لا يقبل التخصيص إنما هو القواعد العقلية، وأما القواعد النقلية فلا مانع من البناء على التخصيص فيها. فما هو المحظور من الالتزام بالتخصيص؟ أنه في الحقيقة أنه الجواب عن ذلك أنه في الحقيقة أنه أن التخصيص أن الفقهاء حتى ما يستنبط من مطاوي كلماتهم يقسمون التخصيص إلى قسمين: تخصيص محتمل بحسب مناسبات الفقه والموضوع، وتخصيص غير محتمل بحسب مناسبات الفقه والموضوع. تخصيص الغير المحتمل بحسب مناسبات الفقه والموضوع له أمثلة كثيرا، ما مثلا في بحث إذا ورد في مورد شهادة على قضية جزئية أنه في أنه خلاف مثلا افترض على أنه موضوع جزئية، انتقاض قانون موازين القضاء وهو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا في قضية جزئية صار بها نزاع بين زيد وعن، ذهب عند الإمام عليه الصلاة والسلام صار به انتقاض أنه قانون البينة على المدعي واليمين على الأنكر، الإمام طالب المنكر بالبينة وأنه مدعي باليمين، ما يقبل الفقهاء شيء. في بعض الموارد وقع شيء ما يقبلون شيء إلا إذا كان هناك هذا المورد الجزئي بها فت خصوصية صنفية بحسب مناسبات الفقه والموضوع تحتمل أن تكون استثناء، أما إذا فت قضية بغل مثلا اختلف عليه طرفان أو كذا ما يقبلون شيء. ولهذا إن شاء الله سأمر عليكم سؤالي ما يحضرني الأمثلة بالتفصيل، سوف يأتي عليكم مثال في باب بيع الفضولي. أكو رواية محمد بن القيس في والدة باعها سيدها بغير إذنها، الإمام حكم أنه بحكم، الحكم تطلع مخالف القواعد من عدة جهات، ما يقبل من أنه أن في والدة مثلا افترض باعها سيدها بغير إذنها إلى آخره، أنه بأن يكون هذا المورد إلى فت خصوصية ويصير في التخصيص ما يلتزم بمناسبات فصل الموضوع. أكو في باب ضمان مثلي في رواية أبي ولات الشهيرة الذي أنه يتمسكون به هنا، هم قضية مفصلة للغاية هم بها في جملة من المخالفات، ما يتكلمون بأن هذه المخالفات واردة. فلذلك لا ينبغي أن يتصور أن كل تخصيصان أنه يمكن أن يقبل به أنه فقهاء أنه في الحقيقة، بل ربما تكون المناسبات الفقه والموضوع عقلية على الالتزام الفقيه، لأننا احنا متعبدين للشارع كلش أعلى درجات التسليم، ما له علاقة بالتسليم، وإنما يتعلق بأنه نوع من الذهنية القانونية ورفض مناسبات الحكم والموضوع. أنه لاحظت ومرجعه أنه إذا قربنا بهذا التقرير بعد هذا حينئذ يخرج عن مسألة إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص أنه يتعين التخصص، لا هذا في شيء زايد، كأنه مناسبات يعني كأنه هجي تخصيص العمومات مو مستمر، لا قصده هجي تخصيص بمناسبات الحكم الموضوع عصي على تخصيص هذا التخصيص، لا قصده. فإذا كلام كشف الغطاء إذا أنه قوله لتأسيس قواعد جديدة أنه التعبير الأدق أنه مستلزم لانخرام أنه قواعد أنه سائد في الفقه فيما نحن فيه، ولعل مقصود تأسيس قواعد جديدة، قواعد جديدة لباب المعاطاة، مو قواعد جديدة في الفقه. لاحظتوا؟ حتى يكون بالنسبة إلى الفقه شنو؟ أنه انخرام قواعد فقهية عامة، أنه ثم المحظور في انخرام قواعد الفقهية، يقال قواعد عمومات. شنو المانع من البناء على العمومات فيما نحن فيه؟ المانع فيما نحن فيه أنه ما أشان عليه، إما يرجع إلى فكرته أنه دوران بين التخصيص والتخصص، وإما يرجع إلى البيان الذي أشرت إليه من أن سلخ التخصيص، سلخ التخصيص لا يكاد يحتمله الفقيه. أنه فسألت إن شاء الله خلال الأمثلة التي يريدها الشيخ قدس سره أنه تلاحظون هذه الجهة. ولذا ذكر، إذا قوله ولذا ذكر بعض الأساطين يعتبره تقريبا خامسا أو سادسا للملازمة، وهو أن البناء على الإباحة أنه وجواز التصرفات المترتبة على الملك، أنه من دون ترتيب الملكية على العقد بما يعني صحة العقد، هذا مستلزم لهذا المحذور، فيكون أنه لزوم هذا المحذور مو من سنخ البيانات المتقدمة، لا ملازمة عقلية، لا ملازمة أنه مثلا افترضوا عرفية بحسب الفهم العرفي دراسة الالتزامية، لا أنه من بابل أنه ملازمة القانونية أنه المحض مثلا أو ما إلى ذلك، وإنما هو من باب لزوم أنه مفاسد له تالي فاسد توال فاسد أنه فسأل ينبغي أن نلاحظ ذلك. ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد أن القول بالإباحة المجردة يعني عن الملكية مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع أنه مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. يعني في الدراسة السابقة علقت على قول الشيخ أنه كلمة البيع كاتب هكذا، كلمة البيع مستدركة من الشيخ، لأن كاشف غطاء قدس الروح يرى المعاطاة معارضة مستقلة غير البيع، فهو يرى المعاطاة التي محل الكلام تملكية من غير فرض قصد البيع. أنه لاحظته؟ نعم. الغلط مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. فساد القواعد الجديدة أنه فاضل الشرح أنه قدس الروح أنه أيضا جرى على التعديل عنه بالقواعد أيا كان هذه القواعد، أنه أو مثلا قلنا إذا عبرنا بالقاعدة يكون مقصود أن تأسيس قواعد في باب المعاطاة حتى يصح التعديل وينسجم. أنه هذه القواعد منها أنه ما يكون أنه استبعادا متوجها إلى الالتزام بالإباحة، ومنها أنه استبعاد متوجه على ترتيب آثار الملك على غير الملك، أنه ومنها أنه ما يتضمن اعتبار أسباب غريبة للملكية، إذا تلف أحد الطرفين تلقائيا يعني الطرف الآخر يدخل في ملك الآخر، إذا نزل تلف تماول على واحد من العواضين الآخر تلقائيا يعني يصير ملك الآخر، في الأشياء لهم تقريبا لهم عاجز وخوارق يقع أثر في باب المعاطات بالنسبة إلى الفقه له. لاحظتوا؟ فهذا أنه استبعادات هي ربما ما أدري 18 بمقدار ما جادت به قريحة الشيخ أنه في المقام انتماها إلى ثلاث فئات، فئة استبعاد متوجه على التزام بالإباحة، فئة استبعاد متوجه إلى ترتيب آثار الملك على غير الملك، ماكو ملكية آثار الملك يستخدمها، فئة في الأسباب عجيبة وغريبة تطلع للملكية هنا، تقريبا أصولها ثلاثة. الفاضل الشارح في أنه الجزء الأول من هدى الطالب صفحة 422 أنه ذكر أن هذه الاستبعادات صنفين من دون ربط له بالإباحة، لكن أشان على أنه بعضها يرتبط بالإباحة اتفاقا. الأول منه هو أن العقود ومقام مقامها لا تتبع القصور، هذا أنه يرتبط بالإباحة لأنه اتفقت بالإباحة من وين جت الإباحة، هو ناشئ ملكية أنشأ الملكية طلعت إباحة. لاحظتم مقصود؟ إذا هذه أصناف ثلاثة. إحنا أنا في الحقيقة نقرأ في الوحدة وحدة من كلام الشيخ أنه أكبر ونتابعه بتعليق الشيخ، لأنه إحنا هذا طريق الشيخ أنه يعرض الأمور بها. هذا شوي في مقام هذا يناسب المنتهي، ما يناسب يعني الطالب. لذا المتأخرون يعدلون عن هذا الطريق. الشيخ طريقته أن يجمع كل المؤشرات في جهة، بعدين يعيد أنه كرر ويرجع يناقش كلها مرة ثانية. ربما الطالب مثلا يعيد قوي بعضها. هذه الطريقة صعبة لأنه يحتاج استحضار المعلومات كلها تدريجا ثم مرة أخرى في مقام الرد. إحنا وحدة وحدة أنه نذكرها، نقراها من كلام الشيخ ونذكر تعقيبها من كلام الشيخ أنه أعظم قدس الروح، أنه حتى لا يصير تكرار. وإلا أذن المحاضرين إحنا كل يوم نكون نصر كل وقتنا نقرأ المحاضير، بعدين كن لما نريد نشرح كلام الشيخ لما يعيد عليها مرة أخرى كن عم نذكر توضيحها ونرجع لها، أنه ما يقتضي بعد أنه على الحال وقعنا بين الشيخين الأكبر والأعظم الله مقدس الله سرهما. إذن أنه القاعدة الأولى أنه أن العقود ومقام مقامها لا تتبع القصور، أنه من المعروف أن العقود أنه تابعة للقصود، وهذا من القواعد المعروفة. والمقصود بهذه القاعدة ليس الجانب الإيجابي، هو أن كل ما قصده يقع، بل اضرب عقدا يقع فاسدا، بل المقصود عن الجانب السلبي وهو ان ما لم يقصد لا يقع. في مقام الاثار العقود ما لم يقصد لا يقع، انه ما يمكن ان افد مقام الانسان ينشئ بيع يطلع له اجاره، ينشئ له صلح يطلع له هبه، وهكذا. انه ما هالشي شيء انه غيره يعني متعارفة. لاحظوا العقود تابعة للقصود، المقصود الجانب السلبي، يعني لا يقع لا يترتب على العقد الا ما وقع به القصد من خلال العقد، لان العقد هو الشد اللي يتشد هو اللي يترتب ويجي يترتب في شيء بديل عنه. لاحظوا وكلام الفاضل الشارح في هامش رقم اول لا يخلو عن مسامحة، انتوا راجعوها بعدين يقتضي تعليق. أنه وش انتقاض القاعدة، لأن انتقاض القاعدة مو بناء القاعدة، مو أنه بعد كل عقد متابع اللي هو للقصد، بعد أنه واحد يعني ينشر بيع يطلع إيجارة، ما كل شيخ وما كل هذا، إنما الموجود في هذا انخرمت القاعدة فيما نحن فيه، الشخص قصد التمليك والبيع طلعت له إباحة، هاي موجودة، إذا بيقول هاي الإباحة جاءت انه لابد من بعض الشيخ المسلم حسب المنهج. بعد قلنا انه نقرا كلام الشيخ انه لعل تقدم بين يدي الشيخ ما يضر، انه يعني في بين يدي كتابي. قال الشيخ المسلم والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول، انه الشيخ المسلم انه اولا قبل الدخول في انه ذكر أنه هذه يعني القواعد الجديدة أنه هو انخرام القواعد السائدة، أشار إلى أنه مقصود من كله استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات، أنه إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. أنه هاي النقطة التي قصد الشيخ الإشارة إليها توضيحه أن المحذور فيما ذكره الشيخ الأعلم محذور ذوقي، أنه مو محذور فني، أنه مو أنه الشيخ الدستور معروف، الشيخ الأكبر معروف بذوقه الجاري أنه في الفقه، أنه الأمور الفقهية بعضها ذوقية، أنه فتألبت أمور الذوقية يختلف المناهج الفقهية في مقدار الاعتراف بها، أنه بعض الفقهاء ذوقيون من الدرجة الأولى، أنه بحيث أنه حتى فقههم بدرجة من الاختصار لأنهم يعتقدون يلقفوه الموضوع الأكثر ما يحتاج هواية هاي التطبيقات، لذا يسمون بعضهم يسمي هذا التطبيقات بفقه الأعاجم، أنه لأنه يعني من باب تعقيد الأمور، أنه ما يحتاج أنه في أجد مثلا عناية. بعضهم هذا فقه الشيخ قشور الغطاء غالبا من هذا القبيل، فقه صاحب الجواهر القدس له يعتبر أنه متوسط من هذه الجهة، فقه الشيخ أنه أنصار القدس له يكاد من العلماء لا تنصرف أنه حديثة. يعني كل شيء الشيخ يعقد الأمور يدقق ويجيب منه ودي منه بالقوة يحصل لفت شيء، يعني مقصود الفتوى يعني يبني عليه في النتيجة. المناهج الفقهية مختلفة أيا كان، النقاط التي تطرح في الفقه بعضها ذوقية وبعضها فنية. لاحظتوا هذا يعني يكون يتضح الانتماء، مو إنسان إذا نقطة اللي طرحها ذوقية اتعامل وياها بشكل فني يظلم النقطة، هو ذو النقطة ذوقية. أما أقول الذوق ما يقتضي هذا أو لا، ما بيها بعد مناقشة فنية، لأن رد الفعل يناسب الفعل. ومسألة الذوق مسألة معروفة في العلوم، العلوم التي ليست برهانية أنه من قبيل الهندسة والحساب ومثلا افترض الفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك، هذا العلوم تتأثر بحاسة يمكن أن يعبر عنها بحاسة سادسة، حاسة علمية، أنه وقعا ما نريد أن نتمنى في النظر إيجابي تجاه كل من يدعي هذه الخاصة أنه، ولكن هي في طبيعتها افترض علم الأدب مثلا أنه يبتني مثلا هذا الكلام ركيك أو كلام مثلا افترض لطيف وما إلى ذلك، بها صعوبة هم انتصارها. مو مسألة مثلا كيف تصاحة الكلام ورونق الكلام تقدر هواية مثلا تبين بها مثلا افترض استعارات وتشبيهات ومحسنات البديعية وكذا وشي، مع ذلك تشوف أنه في الجانب آخر أنه موجود أنه بها من الصعوبة ترجمته في علم الاجتماع. أنه شوف أنه بعضهم المعطيات الاجتماعية أنه ما يلقفها، لأنه تعال أنه كما ربما نقل أنه إذا احتاجت في كثير من الأمور الاجتماعية إلى بيانات عادلة الأمور خلصان حتى تلقفها، لصان الأمور منقضية، كان يحتاج واحد يلقفها لقف سريع. هذا مبناه في النوع من الذوق في رصد الأمور الظريفة. لاحظتوا هيك علوم شاهدي أن مثل هذه العلوم التي تبتني على نوع من تخمير الفكرة وأنه التفاف إلى حسياتها والتناسبات وما إلى ذلك، هذه العلوم تحتاج إلى نوع من الذوق، وربما يكون معطيات الذوقية من الأمور التي يستند إليها، وعادة هذا الذوق ينشأ عن نوع من التأمل والكثرة الممارسة. أنه لاحظتوا الشيخ قدس الله نبه على أن ما أفاده الشيخ الأكبر من قبيل يعني نقاط الذوقية، مو من قبيل النقطة الفنية، مو أنه إحنا مثلا افترضوا نقع في مخبصة فنية مثلا افترضوا على خلاف الأصول أو على خلاف العمومات في شيء مثلا في أدلة أنه مشهودة محسوسة، لا، يقول أنه هذا الشيء ما يلائم الذوق أن تلتزم بهذا الأشياء. أنه لذلك قال الشيخ والمقصود من كل ذلك استبعاد هذا القول، لأن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات. أنه فالأصول شنو مقصود الشيخ بالأصول والعمومات؟ أنه الشيخ قدس سره أغمض في هذه الجهة. إذا مقصود الشيخ بالأصول والعمومات أنه عمومات الصحة، عمومات الصحة يقتضي صحة المعاطات، شنو الكلام بها؟ ظاهرا كلام الشيخ قدس سره أنه في الأصول والعمومات أنه ينبغي أن يفسر ببقية كلماته. أنه مثال من كلام الشيخ فيما تقدم يفسر هذا الكلام صفحة 355 من هدى الطالب، أنه سابق الشيخ يقول في كلام له مناسب مع المقام: لكن الإنصاف أن القدر التزامهم لهذه الأمور أهون من توجيه كلامهم، فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية ولم يساعد عليها دليل معتبر، واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة. أنه اقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة. أنه إذن الأصل عدم الملكية، أنه والدليل من ناحية اقتضى صحة التصرفات المذكورة. أنه ولكن أنه هذا ينبغي أن يقول في مقابل الأصول والأدلة مو العمومات، أنه من ناحية الأصل عدم الملكية، ومن ناحية أنه أقام الدليل على صحة هذه التصرفات نلتزم شو نسوي، ما أن شارع أنه هذا في المثال، مثال يعني في الموضح لكلام الشيخ قدس سره أنه في المثال آخر لكلام الشيخ قدس سره في تطبيق هذه الفكرة صفحة 455 فيما يأتي أنه في ذيل كلام الشيخ، يعني عندما يقول وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل فصارت عدم الملكية ودليل جواز التصرف المطلق أنه وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك، إذن أدلة توقف بعض التصرفات على الملك هذا يصلح عموما، يمكن أن يكون مقصود الشيخ بالعموم مثل هذا، لاحظوا بل نفس دليل جواز التصرف المطلق يمكن أن نعتبره في العموم، لأن مشهور ظاهرهم أطبقوا والسيرة تقتضي أن للمتعاطيين التصرف المطلق، هذا اعتبرها من العمومات ولو كلمات الفقهاء والسيرة ما عبر عنها بالعمومات عادة، لكن ما يضر اعتبر أيضا يكون مقصود بالأصول الأصل العملي إصابة عدم الملكية، هاي من ناحية، ومقصود بالعمومات دليل جواز التصرف المطلق وأدلة توقف بعض التصرفات على مال، يمكن أن يكون هذا المقصود. إذن بنفس كلام الشيخ شرحنا كلام الشيخ، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء أنه نعم إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء، يقول إحنا ما نحتاج تأسيس وإنما في الحقيقة نحتاج شنو؟ الخروج عن القواعد المتداولة، وهذا من ملاحظة الجمع بين الأصول إصابة عدم ترتب الملكية بعد قصور دليل الملكية والعمومات التي أشارنا لها إصابتها ما نشار أنه في الحقيقة، هذا مقدمة الشيخ. إلا أن الشيخ خذ السره أولا بيّن إلى أن هذا الذي ذكره كشف الغطاء من قبيل استبعادات وليس من قبيل الأدلة الفنية، هاي في الجهة. ثانيا شوي الشيخ نزلها، لأن الشيخ كشف الغطاء أنه ما يقبل، الشيخ كشف الغطاء يعتقد حسب منهجه فقهي يشوف هذه الوجوه تنهض في مقابل الأصول العمومات، يعني بيها قوة أن نطلع منها أنه نثبت حتى لو كان افترضوا ثبت جواز التصرفات مطلقة، الشيخ كشف الغطاء يقول احنا نلتزم بصحة الحق من الاول، ما نلتزم بإفراط عدم الملكية، نطلع من إفراط عدم الملكية. الشيخ يقول لا، انا ما اطلع من إفراط عدم الملكية، انما اقتصر شنو بمقدار الضرورة انه. فهذا الشيخ اولا بيّن الانتماء الفكرة الى الذوقيات والاستبعادات دون المحاضر الفنية، وثانيا أنه حول منه واعتبره ما انتنهض وعبر بالنهضة استفادة من المعنى النهضة، تشوفون الإنسان اللي يقوم بالقوة ما يعني يستخدم حالة بالقوة يقوم، يقول إذن ما تنهض ما بيها قوة تقوم، يعني مثل المريض اللي الله يكون يساعده على أن يقوم، لاحظتوا؟ وعبر بالمقابلة يعني استكمالا لتصوير المشهد أنه مشهد يعني مشهد مقابلة، كأنه الشيخ خصم يريد أن ينهض في مقابلة خصمه الذي هو أصل وعام، شوف بعد هذا ينهض في مقابل شيء متأصل وعام، أنه هذا شيء حيل أو ما بي حيل، مقصود بعض الأوقات الشيخ قد يصير كلماته ولو هسه كما يقولون إنشاؤه بعض الشيخ لا يخلو عن شيء من اللكنة، ولكن مع ذلك كان يستخدم بلاغيات أنه بالفطرة الإنسان بلاغي بالفطرة، إذن الشيخ ينزلها شوية، إذن الذوقيات شوية نزلها قال ما تنهض عند كشف الغطاء، إذن بيها تنهض وعلت تنهض أنه بيها فائد، يعني لاحظتوا. بعد هاي المقدمة ننتقل للمحذور الذي ذكره الشيخ كشف الغطاء. الشيخ قدس سره أجاب بجوابين عن دعوة انخرام قاعدة العقود تابعة للقصور. أولا قال الشيخ ما منحرمة القاعدة أنا حلا، وبعدين قال خلي تكون منحرمة ما بها مشكلة أنه نقضى أنه. أما الجواب الحلي الشيخ يقول أنه إحنا ما نقول أن المعاطات أنه التملكية أنه جابت إباحة، إحنا نعتبر المعاطات التملكية فاسدة الإباحة من ناحية أخرى الشارع رتب. المشكلة ينشأ متى؟ إذا تصورت المسألة على أن المعاطات أنه بابت إباحة، هاي شلون هاي مرسي. أما إذا لا، هاي المعاطات أنه عقيمة ما تجيب شيء، الشارع من ناحية أخرى أنه رتب في الإباحة، ما بيها الشارع لاحظته. فالعقد ما مسوي شيء، مو أنه هو عقد على شيء طلع على شيء آخر، إنما العقد هذا العقد فاسد ولكن موضوع لحكم شرعي هو ترتيب الإباحة أنه لاحظته. وهذا تقريبا محصل كلام الشيخ قدس الروم. وأما حكاية تبعية العقود بمقام مقامها للقصود ففيها أولا أن المعاطات ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود ولا من القائل مقامها شرعا أنه هذا مو من العقود، يعني من العقود الصحيحة، يعني بالجملة احنا هذا كلام الشيخ لا يخلو عن إيهام اللب هذه ليش، يعني احنا ما نسلم هذا عقد صحيح جاب إباحة وبينما مقصود ملكية، نسلم هذا عقد فاسد وبين هذا عقد تلاعب أصلا، ولكن الشارع من ناحية أخرى أجى رتب إباحة عليه، شنو المحدود دي؟ لاحظته؟ ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود، يعني عقود نافذة، ولا من القائل مقامها شرعا، فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عام إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود. هذا العقد صحيح الأثر المقصود كن يترتب، إن معنى الصحة شنو؟ الصحة أصلا تنفيذ، وما معقول الشيء ينفذ يطلع لي بالتنفيذ في شيء آخر أنه. أما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها، كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المعاملات. نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا، لاحظتم؟ إذا في الدليل يدل على ترتيب الأثر وهو الإباحة ولو لم يكن مقصود، مع أنه مشكلة أن يترتب على المعاملة أثر غير مقصود، سواء كانت المعاملة صحيحة كما ترتب اللزوم على البيع، والبيع على المعروف من واللزوم من أحكام البيع، يعني مو من المشاعر، أنه في بعض الموارد يترتب الخيار على البيع، خيار المجلس أنه من أحكام البيع وما منشأ في ضمن العقد، مو لازم كل حكم يترتب على المعاملة تكون منشأة، هذا في المعاملات الصحيحة، في المعاملات الفاسدة ما هم نفس الشيء، ماكو مانع الشارع يجي يرتب على بعض المعاملات الفاسدة بتأثر منه، مو العقد جاي بهاي الأثر حتى يقال أنه الأثر كن يصالح أنه مع العقد. نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكما به وإن لم يكن مقصودا. أستدخل القدس له في الإضافة على كلام الشيخ البتة كلام الشيخ يعني يبتني على أن تكون الإباحة إباحة شرعية كما لا يقول السيد أنه يقول أن لنا أن نفترض فرضا آخر في تنقيق صفحة 84 في قوله وأما إذا كان القائل بالإباحة مرتزما بشمول أدلة البيع للمعاطات نظير أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وإلى آخره. السيد أنه قدس روح يقول أنه إحنا إلنا حتى على القول بالإباحة أن نلتزم أنه بأن البيع صحيح أنه من نوع من الصحة، وهو توضيح ذلك أن القائلين بالإباحة أنه يلتزمون بالإباحة إلى زمان طلوع أحد الملزمات فيثبت المجد قبله آن ما. والمعروف بين احنا موجود نتكلم مكالمة نفس الملكية قبيلة التصرف ملكية قبيلة التصرف هاي الملكية قبيلة التصرف الشيخ الأعظم قدس الروح مساق كلامه وكلام الشيخ الأكبر كذلك والجماعة من الفقهاء مساق كلامه أن هذه الملكية الشارع حكمه حكم دين أنه وما إلى علاقة بصحة العقد السيد أخوي قدس الروح وربما بعض آخر قبله جابوا في التصوير الجيل قالوا إحنا ليش هاي الملكية اللي تركب قبيلة التصرف المتوقف على الملك ما نستخدم هاي الملكية مرجع اعتبارها إلى تنفيذ العقد من هسه لأن الشارع ربما يأخر تنفيذ العقد أنه في أنه هبة الشارع يأخر تنفيذ العقد إلى شنو حين القبض أنه في مثلا افترض بيع السلع والصرف ما ينافذ الشارع العقد الاعتبار ما مشروط القبض الشارع يقول منافذ هذا من شروط الصفقة في المطلقة الرجعية على أنه قول الجمع من الفقهاء كسيد أخي قدس سروه وبعض أساتذتنا منذ ظله هؤلاء يعتبرون بأن مطلقة الرجعية زوجته ما جعل كونه زوجة شنو لأن هذا الطلاق اللي الشخص أنشأه الشارع هسه ما ينفذه حتى تنقض العدة بعدين ينفذه فشوفوا علق الاعتبار مو لازم ماكو مشكلة في أن يعلق الشارع الاعتبار لاحظتوا وعليه فلنا حتى على القول بالإباحة أن نلتزم بأن المعاملة تصح ولكن تصح شنو أنه قبيل طلوع الملزمات فيكون صحة المعاملة أنه متأخرة أنه وحينئذ لا مشكلة في البيت هذا كلام السلوك القدس الروح ولي تعلق على هذا الكلام هو أن هذا الإضافة التي أضافها السيد القدس الروح هذه الإضافة أصلا مستدركة ليش؟ لأن المشكلة اللي كان عندنا في مقام لم يكن متعلقا بالجانب أنه إيجابي وهو أنه كل عقد لازم أنه يترتب عليه أثر وإنما جانب السلبي هذا هو شلون يترتب أثر بدون قصد وفيما نحن فيه السيد غات اللي عالجه شنو هو شو في المقدار عالج الجانب الإيجابي يعني قال احنا هاي المعاملة انه الشخص حققها من خلفيها مصحيحة قبيلة تصرف المتوقف على المصحة على المعاملة احنا ما عندنا مشكلة في تصحيح المعاملة احنا مشكلات شنو من وين جبت الإباحة انه من وين جبت الإباحة هاي الإباحة السيد ما قدر يفسرها انه هاي الإباحة ما قدر يفسرها اللهم الا ان يقال ان مقصود السيد بهذه الإضافة حل المشكلة في الجملة لأننا كنا نتساءل أولا عن مصدر هذه الإباحة وكنا نسأل ثانيا عن مصدر الملكية الحاصلة قبيل الملزمات فالسيد صحيح ما قدم حل للإباحة بس قدم حل للملكية التي تحصل قبيل الملزمات هذا أنه الواتش الذي ذكره الشيخ قدس الروح في أنه حل وثانيا أضاف قدس الروح ثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير الشيخ قال إذا أنت أنه هذا كما يقولون ليس أول قارورة انكسرت في الإسلام أنه هذا العقود تابعة من القصور هذا مكسورة من قبل في عدة موارد أنه هذا خلي يصير أنه مورد من الموارد خلي يصير شمال عليه شنو المشكلة أنه فساق الشيخ المسلم خمسة موارد قال رسانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير المورد الأول فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه مع أنهما لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآن بالآخر أصلاً نتراه بأن دليلهم على ذلك قاعدة الجد مدفوع بأنه لم يذكر إلى آخر كلامه هذا المورد الأول توضيح ذلك أن هناك مسألة أن العقد الفاسد هل يجب الضمان أو لا أنه المشهور فصلوا بين العقود قالوا العقود على قسمين قسم صحيحه يقتضي الضمان يقتضون الزمان يعني شنو؟ يعني معاوضي بأرض. وقسم الصحيح هو لا يقتضي الزمان مثل البيع والإيجار. صحيح يقتضي الزمان، يقتضي الزمان يعني شنو؟ يعني معاوضة. قسم أنه صحيح ما يقتضي الزمان مثل الهبة، الهبة ما يقتضي الزمان. فإن كان العقد من القسم الأول الذي صحيح هو يقتضي الزمان، فأنه إذا تلف المال المأخوذ بالعقد الفاسد يضمن من تلف عنده هو أتلفه. وإذا كان من القسم الثاني مثل الهبة، طرحت الهبة فاسدة، لا يضمن المتصرف بالمال، فصل أنه في ذلك. فنلاحظ أنه لاحظ طبيعة العقد، هذا العقد يقتضي الضمان أو لا يقتضي الضمان. هذا العقد بي أنه ضمنك عوض بدل ما إطاك أنه أو لا أنه، نظر إلى طبيعة العقد. معنى أنت شنو يكون شغل بالعقد؟ أنه أنت شنو يكون علاقة بالعقد؟ العقد شنو؟ العقد هو فاصل، يريد يكون من القسم الأول ومن القسم الثاني. أنت تتأملون العقد وأن العقد شاد صفين تضمين إليك ومطالب كتب عوض في مقابل المال أو ما يتضمن. إذا كان يتضمن تضمين إليك في مقابل ما أعطاه لك، فإذا مال تلف عندك أنت تضمنه. إذا ما بيها تضمين مثل الهبة ما تضمنه. شنو لك شو لكم علاقة بالعقد؟ أنه تتأملون حال العقد ومحتوى العقد. العقد في كلا الحالين هو فاسد. شلون تريدون تطلعون الضمان من العقد الفاسد؟ أنه الشيخ يقول شوف الجماعة مطلعين الضمان من العقد الفاسد، أنه وهذا معاملة فاسدة مطلعين منها الضمان. بينما المعاملة الفاسدة التي صحيحها ما بيها تضمين ما بيها معاوضة ما يطلعون منها ضمان. شوفوا شلون طلعوا أثر من عقد فاسد. أنه هناك توجيه هذا الكلام الذي ذكره الشيخ السر أنه قد يرد عليه بأنه منه قال من شاء أنه الضمان الذي طلعوه هو من العقد، حتى يعني تستشهد به وتقول شلون طلعوا الضمان من العقد الفاسد. بل هذا الضمان على القاعدة، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أنه كل إنسان وضع يده على مال غيره واستولى عليه، أنه هذا ضامن إلى إذا تلف عنده. أنه فهذا ما له علاقة أنه بالعقد الفاسد. أنه غاية الأمر في القسم الثاني من العقود وهي ما لا يضمن بصحيحها، أكو فد موجب للخروج عن بالدليل على الخروج من أنه على اليد ما أخذ الدرس حتى تؤدي، لأن العطاء في هذا المورد رد مثلا تقول لك بدليل من الأدلة هنا تمثل في بحث العقد الفاسد، فيكون الضمان يخرج في القسم الأول على قاعدة على اليد مو من باب استبطان العقد الفاسد له. الشيخ قلت السر أنه قال لا، هم ما مستندين إلى قاعدة على اليد فقط، وإنما استندوا إلى ما يستبطنه العقد المعاوضي من الإقدام على التضمين. لاحظتوا الشيخ يقول تلاحظ كلماتكم، شوف بعضهم ما يذكر إلا قاعدة الإقدام، بعضهم يذكر قاعدة الإقدام وقاعدة على اليد سوى. أنه قال الشيخ قدس روحه وترهم أن دليلهم على ذلك قاعدة على اليد مدفوع، بأنه لم يذكر هذا الوجه إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول وهو إقدامهم على الضمان، معطوفا على الوجه الأول يعني الوجه الأول يذكر أول، يعني هذا معطوف مو معطوف عليه، يعني ذاك مذكور أول. فلاحظ المسالك، عبارة المسالك حكاه المحشي قدس الروح، ولو قدر المشتري مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه. أنه قال أنه ما لفه في المسالك لا أشكال في ضمانه إذا كان جاهلا بالفساد، لأنه أقدم على أن يكون مضمونا عليه فيحكم عليه به. شوفوا يستدعي الإقدام، إقدام استبطان العقد الفاسد مفهوم ما يكون إلا فيه، وإن سلف بغير تفريط، ولقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. البتة أنه إذا كان مقصود الشيخ قدس الروح أنه قد يقال أن الصحيح في تلك المسألة هو الاستناد إلى قاعدة على اليد كما ذكره الشيخ قدس الروح في التنقيح والجماعة بعدين. أنه فإذا مقصود الشيخ الاستناد إلى هذا المورد لأنه من باب يعني تخريج الصحيح لتلك المسألة، ربما إحنا ما نلتزم بأن العقد أن هذا الضمان من باب إقدام الذي يستبطنه العقد، حتى الشيخ يقول أن هذا من موارد انتقاض قاعدة على العقود تابعة للقصود، نلتزم من باب قاعدة على الياء أنه، والصحيح عند المتأخرين والاستناد إلى قاعدة على الياء مو من باب الإقدام الذي يستبطنه كذا، حتى يقال شنو هذا؟ هذا أنه سيكون انتقاض لتلك القاعدة، هذا في الجهة أنه. وأما إذا كانت مقصود الشيخ في ذكر هذا المورد الاستشهاد بجري الفقهاء مو واقع الموضوع، وإنما يقول شوف الفقهاء هنا بنوا على أنه الضمان أنه استخراجا من نفس العقد الفاسد، الفقهاء هيك يسووا، فإن إذا ما فعلنا الجواب يعني قال يعني أنه إحنا كلام الفقهاء ما يدفع عن وحش، أنه أحد قاعدة تابعة للقصور قاعدة راسخة تكون تحصل في شيء ملموس في شيء تدفع الوحش بعد الفقهاء شو سوى، فهذا ما بيها قاعدة قاله هذا من جهة. البتيء ما في الاستفادة إلى أن انتقاض القاعدة بهذا المورد من أي باب؟ من باب أن الضمان المفروض في العقد الصحيح ضمان بالمسمى، والضمان الذي يلتزمونه في العقد الفاسد ضمان بالمال أو القيمة، ومن ثم يكون الأثر ضمان الواقع مغايرا مع الضمان المقصود. فالضمان المقصود شنو؟ هو الضمان بالمسمى، والضمان الواقع الذي التزم به الفقهاء واستخرجوه من نفس العقد الفاسد إنما هو ضمان بالمسمى، وهذا وجه تباين الأثر الواقع مع واقع مع الشيء المقصود في داخل أنه البتاء المحاشي قد يصيره هنا. قال الإنصاف في زين كلام المسالف في هدى الطالب التعليق، قال الإنصاف أن هذا الكلام ظاهر كلام المسالف، بل صالحهم في استنادهم في الحكم الضمان إلى دليلين الإقدام وقاعدة الياء أنه خب على أي حال الإنصاف أين يحتاج استنصاف؟ هو الشيخ ذاكر أنه مستعدين إلى الوجهي أنه، وكثير من القدماء استندوا إلى خصوص قاعدة الإقدام، وقاعدة على اليد ما إنها أساس، قاعدة على اليد كذا ربما يأتي بعد إذا استمرنا في البحث أنه من رواة السرنات بن جندى أنه معروف بمعاصره، وأول معاصره واشتهر بحديث لا ظلم ولا ضرار حيث كان يمر على دار الأنصاري من غير استئذان أنه، وكل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنعه ولا أن يبدله أنه مثلا عدة نخلات في الجنة أنه مسكين ما قبل، أنه مسكين الآخرة طبعا أنه ما قبله بالنتيجة. وبعدين أنه كان من عمال أنه بني أمية، وأنه قتل من أهل البصر ما لا يقد يوصل ألا يقعد روات على يد ما أخذت حتى تأديه، ومن الروات المتسببة من العامة ما لا أتعلم. تتمة الكلام إن شاء الله في مواد النقل يأتي في الحلقة القادمة. الحمد لله.